الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس الثاني من كتاب الرحلة في طلب الحديث للإمام البغدادي، وهو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت. احفظوا هذا الاسم، أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، نسبة إلى بغداد. قال رحمه الله: أخبرنا أبو منصور أحمد بن الحسين بن علي بن عمر بن محمد السكري قال حدثنا محمد بن إسماعيل الوراق إملاء قال حدثنا علي بن محمد بن أحمد قال حدثنا الحسن بن علي بن يسار قال حدثنا أبو بكر بن أبي عتاب الأعين قال حدثنا زكريا بن عدي قال رأيت ابن المبارك في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي برحلتي بالحديث. الرؤيا لا يؤخذ منها الأحكام، لكن فيها مبشرات. لم يبق من النبوة إلا المبشرات، يراها المؤمن أو ترى له. والرحلة في طلب الحديث أجرها عظيم، كم يلحقه من النصب والتعب وفقد الأهل وبذل المال. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال أنبأنا عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الفضل بن زياد قال قال أحمد بن حنبل رحمه الله، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة صاحب المسند، قال: لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه. رحل إلى اليمن وإلى مصر وإلى الشام والبصرة والكوفة، وكان من رواة العلم وأهل ذلك، كتب عنه الصغار والكبار، كتب عنه عبد الرحمن بن المهدي وعن الفزاري كتب عن عبد الرحمن بن المهدي وعن الفزاري وجمع أمرا عظيما. مثله كثير ممن رحلوا إلى هذه البلدان التي سماها الإمام أحمد، كأحمد نفسه وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني ويحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، كلهم رحل في تلقي العلم فرفعهم الله به. إنما يتحدث الإمام أحمد عن زمن ابن المبارك، فلعله كان من أكثرهم وأنشطهم، أطلب للعلم منه، أحرص على الاستفادة والإفادة. رحل إلى اليمن، كانت اليمن محل أنظار العلماء قديما، وبحمد الله عادت إليها هذه الشعيرة مرات، وهو فضل الله مع تردي الحالة السياسية في اليمن في كثير من العصور، إلا أن الله عز وجل يجعل فيها من ينشر الخير والدعوة والسنة. يا أخي الشوكاني نصر العلم والسنة في زمن التشيع، قبله ابن الأمير نشر العلم والسنة حتى غطى مناطق كثيرة، حوث وإلى برط وإلى القفلة وشهارة وإلى قريب حجة وكحلان، مناطق كثيرة كانت مليئة بطلاب العلم وأصحاب العقيدة الصحيحة. ومنهم أيضا ابن الوزير في زمنه وصالح المقبلي، وإن بقي فيه بعض رسوبات الاعتزال، والجنداري ومحمد لطف شاكر وأئمة وعلماء، وهكذا مصر والشام والبصرة والكوفة، والآن بلدان يبكى عليها. الشام تسلط عليها النصيريون، والعراق تسلط عليها الرافضة، واليمن كما ترون. لكن الله عز وجل أغير على دينه منا، فيبعث على كل 100 سنة من يجدد الدين ويظهر معالمه. قال رحمه الله: وقال يعقوب حدثني الفضل قال سمعت أحمد رحمه الله وقال له رجل: عمن ترى أن يكتب الحديث؟ يعني عم عند من نطلب الحديث؟ فقال له: أخرج إلى أحمد بن يوسف فإنه شيخ الإسلام. لأنه كان رحلة ورحلة. قال: أخبرنا ابن الفضل قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب قال حدثني أبو بكر بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال قال لي أيوب: إن كنت راحلا إلى أحد فارحل إلى ابن طاووس، وإلا فالزم تجارتك. لعله كان من أشهرهم وأعلاهم سندا، لأن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فتلقى علما كثيرا من أبيه. وطاووس في الجملة يمني أبناوي. قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق البزاز قال أنبانا إسماعيل بن علي الخطبي وأبو علي بن الصواف وأحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي رحمه الله ورضي عنه قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا عاصم بن بهدلة حسن الحديث قال حدثني زر بن حبيش قال وفدت في خلافة عثمان بن عفان، أي إلى المدينة. وعثمان بن عفان هو ذو النورين، سمي بذلك لأنه تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم. قال وإنما حملني على الوفادة لقي أبي بن كعب وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حرص على لقي مثل أبي بن كعب، وهو من علماء القرآن وعلماء أهل الإسلام. فالمراد بهذا الأثر الرحلة في طلب الحديث. قال حدثنا ابن الفضل قال أنبأنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن أبي قطن عن أبي خلدة عن أبي العالية رحمه الله قال كنا نسمع بالرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بالبصرة فما نرضى حتى أتيناهم فسمعنا منهم، يعني ما يرضى أحدهم بالدون أن يسمع بواسطة. حدثني فلان عن أبي هريرة أو حدثني فلان عن ابن عمر، لا، يذهب ويسمع من أبي هريرة، يذهب ويسمع من ابن عمر، يذهب ويسمع من ابن مسعود، يبحثون عن علو الإسناد. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن الشاذان الصيرفي بن إيسابور قال أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم. هل هذا الأصم هو الذي قيل في ترجمته كان عن الحق أصم؟ ذاك من؟ هذا من مشايخ الحاكم، وذاك يعقوب بن إبراهيم الأصم كان عن الحق أصم، ما أستحضره الآن، لكن قالوا في ترجمة بعضهم كان عن الحق أصم. أما محمد بن يعقوب الأصم ومحمد بن يعقوب الأخرم فكلاهما من مشايخ الحاكم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن إسحاق الصاغاني، يتصحف إلى ماذا الصاغاني؟ من يأتي به؟ الصنعاني، فانتبه، لو ذهبت منه نقطة أو زيدت نقطة يكون الصنعاني. قال حدثنا أبو نوح قراد قال أنبأنا أبو جعفر الرازي، ما حاله أبو جعفر الرازي؟ نعم، عيسى بن مهان ضعيف. عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام لأسمع منه، فأول ما أفتقد منه صلاته، فإن أجده يقيمها أقمت وسمعت منه، وإن أجده يضيعها رجعت ولم أسمع منه، وقلت هو لغير الصلاة أضيع. ما شاء الله، يعني يرحل لطلب العلم، فإذا وجد الشيخ مقصرا في الصلاة زهد فيه. لأن الصلاة عمود الدين، والصلاة حق الله العظيم، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، فمن ضيعها ففي دينه ضعف وقصور، أما إن تركها بالكلية فهو كافر. عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وأما إن ضيعها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن الحسين بن إسماعيل المحاملي والحسن بن أبي بكر بن شادان، قال: أنبأنا محمد بن محمد بن أحمد بن مالك الأسكافي، قال: حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي، قال: حدثنا أبو سعيد الجعفي، قال: حدثنا وكيع، قال: كنت أرى ابن عون في النوم من شوقي إليه، وأنا أختلف إلى الأعمش، فلما مات الأعمش رحلت إليه فسمعت منه. يعني كان يطلب العلم عند الأعمش وكيع بن الجراح، ويحرص على ملازمته إمام عن إمام، ومع ذلك كان يتمنى طلب العلم عند ابن عون، فكان يرى في المنام أنه جلس مع ابن عون، لأن الإنسان يرى في منامه ما حدث به نفسه بالنهار، لأن الرؤيا على ثلاثة أنحاء: تهاويل من الشيطان، وما يحدث المرء نفسه بالنهار، ورؤيا من الله. قال: أخبرنا ابن الفضل، قال: أنبأنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثني الفضل هو ابن زياد، قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: ليس تضم إلى معمر أحدا إلا وجدته فوقه، رحل في الحديث إلى اليمن وهو أول من رحل، فقال له أبو جعفر: والشام؟ فقال: لا، الجزيرة. معمر بن راشد كان من علماء البصرة، ومع ذلك رحل إلى اليمن، حتى أنه يذكر في أنه أحد الذين نشروا السنة في اليمن. عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق الصنعاني ومعمر بن راشد رحمهم الله. قال: أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي البزاز، قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، قال: حدثنا أحمد بن منصور بن راشد، قال: حدثنا علي بن الحسن، قال: أنبأنا أبو حمزة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق، قال: قال عبد الله، عبد الله بن من؟ ابن مسعود، نعم، لأن مسروق من الرواة عنه. والذي لا إله غيره: لقد قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل، تبلغ الإبل إليه لأتيته. ابن مسعود، وما أدراك ما ابن مسعود؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وكان حسن الصوت بالقراءة. قال: افتتحت سورة النساء فسحلتها سحلا، يعني قراءة يحضر فيها، لا تعتع فيها ولا مغالطة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع لقراءته، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. فقرأ عليه صدرا من سورة النساء. ومع ذلك يقول: والذي لا إله غيره، يقسم بالله، لقد قرأت من في رسول الله 74، في رواية 70 سورة، يعني هو يحفظ القرآن، لكن التي تلقاها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة 70 سورة وأكثر. يعني ماذا تريد أرفع من هذا الإسناد؟ ابن مسعود عن محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى في علاه. قراءة عظيمة وفقه دقيق. ولو أعلم أحدا يعني من الصحابة أو من غيرهم، لكن الصحابة هم أعلم الناس بمراد الله، أعلم بكتاب بالله مني تبلغني الإبل إليه لأتيته. هذا هو الشاهد، أنه لرحل في طلب العلم وما يستنكف أو يستكبر ويقول أنا ابن مسعود. إذا رأيت الرجل يتكبر في العلم هذا عنده قصور. طلاب العلم لا يستنكف أحدهم أن يطلب العلم ممن فوقه وممن دونه وممن هو مثله. قال أنبأنا ابن الفضل، قال أنبأنا عبد الله بن جعفر، قال حدثنا يعقوب، قال حدثنا ابن نمير، قال حدثنا يحيى بن عيسى عن سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله ما أنزلت آية إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أني أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل والمطايا لأتيته. هذا في صحيح مسلم، هذه الآثار في صحيح مسلم ثابتة إليه ثبوتا واضحا. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله بن محمد الحناني قال أنبأنا علي بن محمد بن الزبير الكوفي قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا عيسى الحناط، ربما يتصحف إلى الخياط، عن الشعبي عامر بن شراحيل من شعب همدان قال ما كتبت سوداء في بيضاء، أي لسعة علمه وكثرة حفظه. سلمه الله من الحجاج سلامة، حين تقرأ قصته سلمه الله من الحجاج سلامة. قال لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة، أي جملة مفيدة تنفعه فيما يستقبله من عمره، رأيت أن سفره لا يضيع. هذا إذا كانت كلمة فما بالك بحديث، فما بالك بمعنى من معاني القرآن والسنة الصحيحة. فكيف إذا كان سفره يرجع وقد حفظ المحفوظات الكثيرة والأحاديث النافعة والعلم العظيم؟ فيا طالب العلم، إذا كان مثل هذا يرى الجملة، ليس بالخسارة أن ترحل لها من الشام إلى اليمن أو من اليمن إلى الشام، فكيف بدار حديث تمكث فيها تسمع تفسير القرآن، تسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، تسمع بقية العلوم والفنون؟ قال أنشدني أبو علي الحسن بن علي بن محمد الوخشي الحافظ بأصبهان قال أنشدني أبو الفضل العباس بن محمد الخرساني رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا، وزينة المرء في الدنيا الأحاديث، لا يطلب العلم إلا بازل ذكر، وليس يبغضه إلا المخانيث، لا تعجبن بمال سوف تتركه، فإنما هذه الدنيا مواريث. قوله رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا، يعني أطلب علم القرآن وعلم السنة فهو الأصل، مجتهدا أي في تحصيله وحفظه والعمل به، لم يكن كسلا. وزينة المرء في الدنيا الأحاديث، أي أن زينة الإنسان المسلم بقدر ما عنده من الأحاديث، وكما قيل قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل، لا يطلب العلم إلا بازل ذكر، البازل القوي، وابن اللبون إذا ما لز في قرن إن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. ذكر أي رجل عاقل فاهم، وليس يبغضه إلا المخانيث أي المتكسرين في أقوالهم وأفعالهم، الذين يزهدون في العلم والعمل به. لا تعجبن بمال مهما كثر مالك، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. سوف تتركه لورثتك، وربما تحاسب عليه وهم يتنعمون به. فإنما هذه الدنيا مواريث ميت يورث، ثم وارث يموت فيورث، وهكذا. لكن لا أحسن من العلم، وكما قال ابن الرومي رحمه الله: ولقد سئمت مآربي فكأن طيبها خبيث، إلا الحديث فإنه مثل اسمه أبدا حديث. يعني دائما وأنت مع الحديث تتلذذ ترتاح وتنشرح النفس والصدر. قال رحمه الله: ذكر رحلة نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا وفتاه في طلب العلم. موسى بن عمران رسول كريم ونبي، علمه الله العلم الكثير، ومع ذلك رحل في طلب العلم بأمر الله عز وجل. بعد هذا تأنف، بعد هذا تكسل. إن أردت الخير ففي الرحلة في طلب العلم، وإن أردت الرفعة ففي الرحلة في طلب العلم. إذا كان الأنبياء يسارعون إلى هذه الشعيرة وهم أرفع الناس وأعلم الناس، كيف بنا وبك؟ أحرى بنا، لأننا لا ندري بحالنا وضعفنا، فعلينا أن نتأسى بهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي البرقاني قال: قرأت على أبي العباس بن حمدان حدثكم محمد بن نعيم بن عبد الله قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع سعيد بن جبير يقول: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بصاحب الخضر، إنما هو موسى آخر، فقال: كذب عدو الله. يعني قالها غضبا على أنه ينكر أن يكون موسى بني إسرائيل، مع أن الدلالة ظاهرة وقد رفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: حدثني أبي بن كعب وهو من حفاظ القرآن، أمر الله نبيه أن يقرأ على أبي بن كعب لم يكن الذين كفروا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام في رواية موسى بني إسرائيل، موسى بني إسرائيل، قام في بني إسرائيل خطيبا يعظهم بأمر الله، فسئل أي الناس أعلم فقال: أنا. أجاب بعلمه، أجاب بحسب علمه، وهذا هو الواقع، أنه أعلم أهل زمانه بأحكام الله إلا أن الله عتب عليه إذ لم يرد الأمر إليه. الإنسان يرد أمره إلى الله. قال: فعتب الله عليه حيث لم يرد العلم إليه، فقال: عبد لي عند مجمع البحرين وهو أعلم منك. في رواية: بلى عبدنا خضرا. قال: أي رب، فكيف به؟ أي كيف أعرفه؟ قال: تأخذ حوتا فاجعله في مكتل، حوت ميت، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، يحييه الله ويرجع إلى البحر. وثم ليست ثم، ثم عاطفة، وثم اسم إشارة هناك. وإذا رأيت ثم رأيت، يعني إذا رأيت في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا. قال: فأخذ حوتا فجعله في مكتل، ثم انطلق يمشيان معه فتاة يوشع بن نون، ذكره جاء في السنة. وأما في القرآن إنما وصف بأنه فتى موسى، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو الذي غزا بيت المقدس بعد موت موسى عليه السلام، وقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور. حتى أتى الصخرة فنام، واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر، فأمسك الله عن الحوت الماء مثل الطاق، أي أمسك الماء على السمكة فلم تستطع مجاوزة موضعها الذي نزلت فيه، بل ظلت في مكانها كما في رواية مسلم. فاضطرب الحوت في الماء فجعل لا يلتئم عليه، صار مثل الكوة. وجاوز موسى، فلما استيقظ موسى نسي أن يخبره بالحوت، وقال له: إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، يعني فتى موسى يقول لموسى. فلما كان من الغد قال له موسى: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلم يجد النصب حتى جاوز حيث أمره الله، وهذا من آيات الله، بارك في سيره. قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا، يعني رجع يتتبعان الآثار إلى المكان الذي فارقهما فيه الحوت. فرجع يقصان آثارهما، أي يقصان آثارهما، حتى انتهيا إلى الصخرة، وكان الحوت سربا ولهما عجبا. سرب يعني مثل الطريق الواضح. ولهما عجبا، فإذا رجل مسجى نائم، يعني مغطى، فسلم موسى فقال له الخضر: وأنى بأرضك السلام، أو قال بأرض السلام، الشك من إسحاق، يعني ما هناك أهل إسلام حتى أسمع منهم السلام، أنت رجل غريب. فقال له موسى: أنا موسى بني إسرائيل، أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال: يا إني على علم، إنك على علم علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم علمنيه لا تعلمه أنت، ففوق كل ذي علم عليم. قال: فإني أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي مما علمك الله ما فيه الرشد والخير. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، يعني تصبر على أمر ثقيل عليك ولم تعلم بالحكمة منه. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فيه الاستثناء فيما يكون من الغد، قال الله عز وجل: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فيه جواز المشارطة الشرعية ووجوب الوفاء بالشرط. فانطلق يمشيان إلى الساحل، فعرف الخضر فحمل بغير نوال، أي بغير أجرة، علمه أهل السفينة في السفينة. فلم يفاجأ إلا والخضر يريد أن يقلع لوحا، يكسر لوح من السفينة، يعني هذا الأمر تعجب منه موسى. يعني أناس حملوك بدون إيجار وأنت من أهل الصلاح وتعمد إلى السفينة وتكسر فيها؟ يعني تعجب، أمر لم يستطع أن يتحمل ما يرى، وظن أن هذا أمر غير صواب، ولذلك أنكر. فقال موسى: أخرجتها كالمعاتب لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، شيئا عظيما. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ هنا ذكره أن هذا من الأمور التي علمه الله إياها. قال: لا تؤاخذني بما نسيت. فيه أن الناس لا يؤاخذ، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الحديث ضعيف، ولكن يقول ربنا: لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال: وكانت الأولى نسيانا. قال: وجاء عصفور. وهذا درس للجميع، والعصفور هو الطائر الصغير. فوقع على حرف من السفينة على جانب، فنقر في البحر، فقال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا ما نقص العصفور من هذا البحر. هل نقص شيء؟ ما نقص شيء، لأن ما أخذه العصفور ليس بشيء أمام هذا البحر الخضم الواسع. فلما خرج من البحر أبصر غلاما يلعب، فتناوله فقطع رأسه، يعني الخضر. في رواية أنه أخذ رأسه وزواه حتى اقتلعه، فكانت عظيمة على موسى، قتل نفس، يعني الصحيح أنها عظيمة. إنما نحن الآن لأننا نعرف يعني القصة ونعرف النتيجة نقرأها عابرة، وإلا واحد يأخذ واحد أمامك يقول به يقتله، عظيمة. فقال موسى: أقتلت نفسا زكية، أي طاهرة بريئة من الذنب، بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، أي أمرا عظيما. وهذه المسألة لابد من النظر فيها، مسألة غلام الخضر، لكن نحقق القول فيها إن شاء الله بعد. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، يعني وصلوا في حال جوع وشدة، فأبوا أن يضيفوهما. لهم حق، ليلة الضيف حق على كل مسلم نزل بساحته، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم إذا لم يعطوهم الضيافة أن يأخذوها بالقوة، يحلبون معاشيهم بالقوة، لأن له حق في الضيافة. فهنا موسى يتعجب، يعني أناس نزلنا عندهم وطلبنا منهم الضيافة ما أحد رضي، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يعني جدار يكاد يسقط، فقال الخضر هكذا بيده فأقامه. فتعجب موسى، يعني أناس أساءوا إلينا وأنت تحسن إليهم، أناس ربما ما أضافونا مع أننا ندفع لهم وأنت أيضا تكرمهم. فقال له موسى: أتينا أهل هذه القرية فلم يضيفونا، فلو اتخذت عليها أجرا، لو قلت لهم: يا أهل القرية أقيم لكم هذا الجدار على العشاء. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ما لم تستطع، في القراءة ما لم تستطع، نعم هنا تستطع، وهنا تثقيل وهناك تخفيف في آخره، وللعلماء كلام نفيس. لماذا قال في أولها ما لم تستطع؟ أي لشدته. قال: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. قال: هذا محمول على أنه محمول على المضطرين، فإن ضيافتهم واجبة، فإن لم يضيفوهم فلهم أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتنعين. والثاني أن المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم، وتذكروا للناس لؤمهم وبخلهم والعيب عليهم وذمهم، والثالث أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، أي هذه الثلاث الأمور ما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. هنا خففت وهناك ثقلت، لأنه في الموطن الأول قبل أن يعلم بنتائج هذا الأمر فرآه ثقيلا، وهنا بعد أن علم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددنا أنه كان صبر حتى يقص علينا من خبرهما. قال: وكان ابن عباس يقرأ: وأما الغلام فكان كافرا. قال ابن عباس: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. يعني هذه الزيادات في قراءة ابن عباس تبين المراد. ونعود لما وعدناكم به وهو قصة هذا الغلام. هل هذا الغلام كان مكلفا أو غير مكلف؟ بمعنى هل قتله الخضر قبل البلوغ أو بعد البلوغ؟ العلماء أقوال في هذه المسألة، منهم من ذهب إلى أن هذا الغلام مستثنى من حديث أن الصغار في الجنة وأطفال الناس في الجنة، قالوا هذا الغلام مستثنى. لماذا قالوا بهذا القول؟ حتى لا ينسب إلى الله الظلم، كيف يدخل النار غلام صغير السن لم يكن قد كلف؟ وقال بعضهم: هذا الغلام لم يكن كافر في حال قتله، وإنما لو عاش لكان كافرا، فقتل في زمن صغره قبل التكليف، فليس فيه أنه يعذب، حتى نلزم بما قلتم. القول الذي يليه أن هذا الغلام فوق البلوغ، لأن كلمة غلام عند العرب تطلق على من هو دون البلوغ وتطلق على من هو فوق البلوغ، أليس في حديث طارق بن المحاربي: كان أبو لهب يرجم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لا تصدق غلام بن عبد المطلب، أو غلام عبد المطلب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فوق الأربعين. وهذا الوجه من الأوجه الحسنة على ما أذكر اختاره الطحاوي وغيره، واستدلوا بقول موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قالوا: لو كان غلام دون البلوغ سواء قتل أو لم يقتل الحال واحد، الآن لو هناك غلام دون البلوغ قتل واحد يقتل به؟ ما يقتل به. لكن هنا موسى يقول: أقتلت نفسا بغير نفس، معناه أنه لو كان قد قتل لقتل به، فاستدلوا على أنه كان فوق البلوغ. انظر إذا هو موجود هنا عندي أقرأ عليكم، لأن بعض الأخوة هداهم الله في نيجيريا دخلوا في هذه المسألة ووقع بينهم تكفير وتفسيق وهجر تبديع، فأجبنا في حالين، كتبنا رسالتين: الرسالة الأولى فتح البر في بيان حال الغلام الذي قتله الخضر، والثانية تعزيز لها. قد قالوا بهذا، لكن هذه من المسائل العقيدة اتفق عليها الشرائع، موجودة لكن ما وجدتها هنا الله أعلم. فهذه أربع أوجه كما ذكرنا الأخ بالوجه: الوجه الأول أنه دون البلوغ وليس عندنا أنه كافر حتى يلزمنا أن نقول مسلم أو يعني كافر يدخل النار. الأمر الثاني أنه مستثنى من الأطفال، جميع الأطفال للجنة إلا هذا مستثنى. الوجه الثالث أن هذا شرع من قبلنا. الوجه الرابع أن الغلام المراد به ما فوق البلوغ بدلالة قول موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس، معناها أنه لو كان قد قتل لقتل. وأكثر من قال بكفره استدل بقول ابن عباس وأما الغلام فكان كافرا، وهذا لا يكون إلا بعد بلوغه، مفهوم يا أخوة؟ قراءة ابن عباس وأما الغلام فكان كافرا لا يكون إلا بعد بلوغه، بينما في مسلم في رواية لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. ورد هذا الأمر قيل يعني كان في مبدأ بلوغه ولم يأذي أبويه بعد قبل ذلك، وربما كان لو عاش أكثر يأذيهما. المهم أن مثل هذه المسألة لا نصل فيها إلى التبديع والتفسيق والهجر ونحو ذلك، مسألة للعلماء فيها أربع أقوال، أرجحها عندي إما أنه قتله ولم يكن من أهل التكليف وليس عندنا أنه للنار، وإما أنه قتله وكان من أهل التكليف، وأهل التكليف من كان كافرا كان للنار، والدليل قول موسى كما وجهت لكم. وإلى هنا والحمد لله.